زاد للإعلام تقدم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فسنخصص هذا الدرس إن شاء الله والإخوة للحديث عن العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة في رمضان، وعز المرأة التي فاتها الحج بأن عمرة في رمضان تعدل حجة معه. ونظرا لسؤال عدد من الإخوان عن بعض المسائل المتعلقة بالعمرة، فسنبين إن شاء الله في هذا الدرس كيفية العمرة الصحيحة، مع الإشارة إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المعتمرين، مع الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة. أولا، فضلها واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إدامة العمرة مع الحج تدفع الفقر وتكفر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، حديث صحيح. وكذلك أخبر أن المعتمر مجاب الدعوة، فقال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولا شك أن هذا الأجر سيدفع عددا من المسلمين المؤمنين إلى بيت الله العتيق لأداء العمرة، ومنهم قد قام بها بالفعل في أول هذا الشهر يبادر بها الزحام، ومنهم من سيعتمر إن شاء الله. وهذا الدرس يفيد من كان سيعتمر في رمضان أو بعد رمضان، فإن العمرة من العبادات التي تشرع في حق كل قادر عليها، وخصوصا من كان يسهل عليه أداؤها. ومن المسائل المهمة أن بعض الناس يريد لأداء العمرة عدة أشياء في وقت واحد، فيريد أن يعتمر عن نفسه، ويعتمر عن أبيه وعن أمه أو عن جده ونحو ذلك، فيذهب إلى مكة ليأخذ 4 عمرات، 2 أو 3 أو 4 عمرات في سفرة في نفس السفرة. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هو الأولى بالاتباع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمرة السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلهن في ذي القعدة، ما اعتمر أكثر من عمرة واحدة في السفرة الواحدة، سافر 4 مرات كل سفرة بعمرة، ما قال لما ذهب سأعتمر عمرة عن نفسي وعمرة عن خديجة زوجتي الميتة وعمرة عن عمي حمزة، لا، وإنما اعتمر مرة واحدة لنفسه في كل سفرة. ولكنه عليه الصلاة والسلام فتح الباب لمن كان يريد أن يعتمر عن قريب له أو عزيز عنده أو عن مسلم من المسلمين، فتح الباب فقال عليه الصلاة والسلام للسائل: حج عن أبيك واعتمر. إذن العمرة عن الميت لا حرج فيها. وإذا قصد الإنسان نفع الميت أجر أجرا عظيما. فإذا أراد الإنسان أن يعتمر، يعتمر عن نفسه أولا، يسافر لعمرة عن نفسه يعتمر ويرجع، ثم إذا أراد أن يبر ميتا له بعمرة نوى العمرة عن هذا الميت أو عن الحي العاجز، لو كان عنده أم عاجزة عجزا تاما لا يرجى زوال العجز. بعض الناس عندهم موانع من السفر قد تزول في المستقبل، أو مرض قد يشفى منه، لكننا نتحدث عن شخص حي عاجز عن العمرة فيجوز أداء العمرة عنه، فيجعل عمرته عن هذا الشخص الميت أو العاجز عجزا كليا في سفرة مستقلة بعد أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه هو في سفرة ماضية. فإن قال قائل: وماذا لي أنا الذي أعتمر عن أبي؟ إذا كنتم تقولون إن السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة، فأنا أريد أن آتي بعمرة عن نفسي أيضا وأريد لنفسي الخير، فلماذا لا أجمع بين الخيرين وأعتمر عمرة عن نفسي وعمرة عن أبي؟ فالجواب أنك يا أخي إذا طبقت السنة واعتمرت عمرة واحدة في السفرة الواحدة فإن أجرك أعظم من أن تأتي بعمرتين أو ثلاث في السفرة نفسها، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الإنسان إذا قصد بأداء العمرة عن الميت نفع الميت وبر الميت وإيصال الثواب إلى الميت فإن أجره يكون مثل أجر الميت العمرة عن الميت وأكثر، وبذلك يكون في الحقيقة قد انقلب بأجرين: أجر له هو لنفع الميت هذا، وأجر الذي سيصل إلى الميت من هذه العمرة. ثم إن الإنسان إذا اعتمر عن غيره لا بأس أن يدعو لنفسه، يدعو لنفسه في الطواف وفي السعي، يدعو لنفسه وعند زمزم لا ينسى نفسه، فالأجر حاصل له إن شاء الله. ثانيا، إذا أراد الإنسان السفر العمرة فإنه يتجهز لأجل ذلك، والتجهز بأخذ الشعر المستحب أخذه، فإن هناك شعرا واجب الأخذ أو مستحب، وشعر مباح وشعر محرم. فالشعر المستحب الواجب الأخذ أو المستحب شعر الإبط وشعر العانة، والشعر المباح أخذه مثل حلاقة الرأس مثلا في الأيام العادية، تقصير الشعر، والشعر المسكوت عنه كشعر الصدري، والشعر المحرم أخذه كشعر اللحية لأن الواجب إعفاؤها. فإذا أراد أن يسافر للعمرة تجهز بأخذ شيء من الشعر، وكذلك تقليم الأظفار، ويتجرد من ملابسه ويلبس الإزار والرداء، يتجرد من المخيط عامة ولا يغطي رأسه إذا أراد الإحرام، ويكون مستعدا بالإزار والرداء. الذين سيسافرون بالطائرة لو اغتسل من بيته ولبس المناشف في بيته وذهب إلى المطار فهذا طيب، لأجل أنه قد يشق عليه تبديل الملابس، تبديل ملابسه بالطائرة، والوقت يسير ما بين الاغتسال والوصول للميقات، فالاغتسال في البيت طيب من باب التجهز لأنه لا يتيسر له الغسل في الطائرة. الذين سيعتمرون في البر فإنهم يجعلون الاغتسال في الميقات أو في الطائف قبل الميقات لأجل إزالة ما علق من الوسخ في السفر، والاغتسال على أي حال سنة، لو ما تيسرت له فلا حرج عليه، لكن يغتسل في الميقات ويلبس في الميقات ملابس الإحرام ويتجرد من كل مخيط. وبعض الناس يستحيون من التجرد من السراويلات القصيرة تحت الثياب، وهذا الحياء لا يسمى حياء بل هو خجل مذموم، لأن العبادة لله تقتضي طاعة الله فيما أمر، وما دام أمرنا بالتجرد من المخيط نتجرد حتى لو كنا لم نتعود على ذلك، مع أهمية أن يحكم الإنسان رداء إزاره حتى لا ينفلت. ثم إن بعض الناس يخطئون في فهم المخيط الذي يجب التجرد منه، فيظنون أن كل شيء فيه خيطان مقصود بالمخيط، كجلد الساعة والحذاء، بعض النعال المخيطة أو الحقيبة المحمولة ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. فإن المخيط تعريفه ما كان مفصلا على قدر الجسد أو أحد أعضائه كالقميص كالجورب، فهذه كالثوب، هذا مخيط. السراويلات تدخل في الرجلين مخيطة. أما النعال والحزام وجلد الساعة والحقيبة فلا بأس باصطحابها ولبسها، لبس هذه الأشياء وحملها، وإن كان فيها خيطان فإنه لا يضر ذلك. وبعض النساء تعتقد أنه لا بد من لبس الأخضر، لا بد من لبس اللون الأخضر، أو أنها تستحب لبسه، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع مطلقا اعتقاد الأفضلية في لبس الأخضر ولا غير الأخضر. المهم أن تحرم بثياب ساترة، وأنها لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب ولا البرقع، أيضا لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازات، وتغطي وجهها عند الأجانب، الرجال الأجانب، بشيء تسدله على وجهها، ولا حرج عليها إن مس هذا الغطاء، إن مس وجهها. ويجوز للإنسان أن يعقد إزاره أو يربطه بخيط أو يجعل فيه شيء دبوسا مثلا، ويجوز له أن يغير إحرامه الرداء بالإزار أو يعكسه أو يقلبه أو يبدله بغيره. وكذلك فإن عليه أن يجتنب الطيب، ولذلك يتطيب قبل الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم تطيب حتى رؤي الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك استعدادا وأدبا لدخول مكة ولأداء العمرة لله عز وجل. ويجتنب الإنسان تعطير الإحرام أو المناشف، ولا بأس إذا سال الطيب على جسده ولا يلزم بإزالته. وبعض الناس يطبعون من لبس المناشف، وهذا خطأ، فإن الاطباع لا يكون إلا عند طواف القدوم، أما الاطباع قبل طواف العمرة فليس من السنة في شيء. ما هو الاطباع؟ كشف الكتف الأيمن. وأما بالنسبة لسفر المرأة بغير محرم، فإنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم ولو لأداء العمرة ولو لأداء حج الفريضة، فماذا أكثر من ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. بل إن رجلا لما خرجت امرأته حاجة وخرج هو غازيا في سبيل الله، كتب في غزوة، قال له عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. أمره بترك الغزو وترك الجهاد والذهاب ليحج مع زوجته. إذن مرافقة المرأة للعمرة فيه أجر. وبعض الإخوان، يعني الإخوان أشقاء المرأة، إخوانها يأنفون أو يتبرمون من الذهاب معها للعمرة، مع أنه لو ابتغى الأجر بعمرة له ومرافقة أخته في عمرة أو زوجته لأجر أجرا عظيما. ولا يجوز السفر بغير محرم ولو في الطائرة، فإنك لا تدري من يجلس بجانبها، وربما تتعرض لإيذاء أو شيء من بعض الفسقة. زد على ذلك ما قد يحدث في التغيير من جداول الرحلات أو التأخير أو ما يحدث من الضياع والفقد ونحو ذلك، وما يسمع الإنسان من المآسي والمعاصي في سفر المرأة بغير محرم شيء لا يوصف. حدثني أحد مضيفي الطائرة قال: دخلت امرأة بغير محرم، جلست، فجلسنا نبحث لها، جلست بجانب رجل أجنبي، فأردنا أن نبحث لها عن مكان بجانب امرأة أو مكان خالي، فلما وجدنا لها وجئنا قلنا لها: هنا مكان. قالت: لا، أنا كذا مبسوطة، وهي تتحدث مع الرجل الذي بجانبها، أنا كذا مبسوطة مرتاحة. إذن لا يظنن ظان أن المرأة لا تتعرض لشيء إذا سافرت بغير محرم ولو بالطائرة. فإذن ما وجدت محرم لا تسافر، وكذلك المرأة المعتدة من وفاة زوج لا تسافر حتى للعمرة ولا للحج، لأنه لا يجوز لها الخروج من البيت إلا للحاجة كالمستشفى مثلا، وليس هذا من الحاجة التي تبرر لها الخروج. كما أن بعض الناس يصطحبون معهم خدما كفارا، وهذه مصيبة، يدخلون الحرم خدما كفارا، والخادمة امرأة ولذلك يلزم لها محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا يجوز الذهاب بها، وتبقى مع أناس ثقات في بيت ثقات، فإن لم يوجد اصطحبت للضرورة. وبعض الناس يحجون عن رجل مشرك أو ميت لم يكن يصلي بالكلية، فهذا لا يقبل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الإنسان أن يعتمر عن تارك صلاة بالكلية، أو عن مات رجل مات مستهزئا بالدين سابا للرسول أو الرب أو الدين ونحو ذلك خارج عن ملة الإسلام، لا ينفعه، وهذه إضاعة للجهد والوقت. وكذلك فإن هناك عدد من الإشكالات التي تحصل في قضية الإحرام من الميقات، ولا بد من بيان هذه المسألة بيانا واضحا. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 5 من المواقيت، والمواقيت 5، وهي ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من حيث أنشأ أينية الحج والعمرة. ذو الحليفة التي يسميها العامة أبيار علي عند المدينة، وقرن المنازل المعروف الآن بالسيل، والميقات الجديد بمحاذاة الميقات القديم، المسجد الجديد المبني بمحاذاة الميقات القديم، وقرن المنازل ميقات أهل المشرق، نحن الآن منطقة الشرقية ميقاتنا قرن المنازل، أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، أهل الشام ومن جاء من تلك الجهة ميقاتهم من الجحفة، أهل اليمن ميقاتهم من يلملم، وأهل العراق من ذات عرق. وبالنسبة لمن كان يريد الذهاب إلى المدينة أولا ثم مكة، واحد من الخبر أو من الدمام يريد الذهاب إلى المدينة ثم مكة، فمن أين يحرم؟ من ميقات أهل المدينة بطبيعة الحال، لأنه سيأتي عليه وهو ذاهب بقصد العمرة. بعض الناس يسهون عن الميقات، يعتمد على خبر في الطائرة أو أنهم سيذيعون الميقات، وقد ينشغلون وقد لا يذيعون، وقد يذيع ولا يذيعون ولا ينتبه هو. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون ضابطا للوقت، عارفا، ويسأل قبل الوصول عن موعد الوصول، وعندما يعلن عن قرب الوصول إلى الميقات يجوز له أن يحرم. لسرعة الطائرة يجوز الإحرام قبل الميقات ولو بدقائق مثلا، ولو أحرم في الطائرة عندما طارت فإنه يجوز ذلك. وميقات أهل المدينة إذا أقلعت الطائرة يكونون تحت الميقات، ولذلك ينبغي أن ينتبه من كان سيطير من مطار المدينة للعمرة، لأن الميقات قريب جدا، وميقات أهل المدينة أبعد المواقيت عن مكة. فإن نسيت أو نعست ونمت أو غفلت أو جهلت وفاتك الميقات، فإذا أحرمت بعده لزمك الدم، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. واحد نام، غفل، جهل، قال ما انتبهت، نعست، غفوت، نقول إذا أحرمت بعد الميقات يلزمك الدم، لا يجوز لك أصلا، لا يجوز أن تمر على الميقات من غير إحرام، أن تتجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز. لكن لو أنه سهى، غفل، نام وأحرم بعد الميقات يلزمه دم، يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم، أو يوكل من يذبحه في مكة يوزع على فقراء الحرم، هذا الدم دم واجب، فدية واجبة لأجل ترك واجب وهو الإحرام من الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب لا يجبر إلا بدم، لا يسقط حتى لو كان الإنسان مخطئا أو ساهيا أو نائما. ولو أحرم قبل الميقات بوقت فله ذلك وينعقد الإحرام، لكن لا يحرم بوقت قبل وقت طويل أو من منزله. فإن قال قائل ما هو الإحرام؟ لقد تعبنا في قضية معرفة فهم الإحرام وكنه الإحرام، ما كنهه هذا الإحرام؟ هل هو كلمات أو ما هو هذا الإحرام بالضبط؟ فنقول الإحرام هو عقد النية على الدخول في النسك، عقد النية بالقلب على الدخول في النسك. إذا عقدت النية بقلبك أنك ابتداء من هذه اللحظة أحرمت وحرمت عليك المحظورات التي كانت مباحة من قبل، وأنك شرعت الآن في المناسك ولبيت، فإنك تكون قد عقدت الإحرام. ولذلك من البدع أن يتلفظ الإنسان بالإحرام، وإنما السنة أن يلبي فيقول عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هذه تلبية تعبر عن أنك نويت بقلبك وانتهيت. النية في القلب محلها القلب النية، والتلفظ بها لا يجوز، ولكن هنا تلبية لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم تلبي التلبية المعتادة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فإن قال قائل إننا نسمع عن شيء وهو ركعتي الإحرام، فما هو ما حقيقة هاتين الركعتين؟ بالرغم من أن جمهور العلماء استحبوا ركعتي الإحرام عند الميقات، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي بينه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء أنه ليست للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، وأن المحرم لا يشرع له صلاة ركعتين إلا من أحرم من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وهو ميقات أهل المدينة، فيها صلاة ركعتين لأجل البركة الموجودة في ذلك الوادي، ليس لأجل الميقات أي ميقات، لأجل الوادي وادي العقيق، صلي في هذا الوادي المبارك. لكن إن جعل الإنسان إحرامه بعد ركعتي الوضوء مثلا أو بعد صلاة فريضة، وصل إلى الميقات المسجد اللي عند الطائف بعد الطائف ميقات السيل فصلى فيه فريضة وأحرم بعد الفريضة، أو صلى تحية المسجد وأحرم بعد تحية المسجد، أو صلى ركعتين وضوء وأحرم بعد ركعتين وضوء، فهذا أمر طيب، لكن ليس للإحرام ركعتان خاصة إلا من ميقات المدينة لأجل الوادي المبارك. وبعض الناس يقولون نريد أن نذهب إلى جدة في شغل، عندنا اجتماع عمل، عندنا زيارة لأقارب، عندنا أشغال نريد أن نذهب إلى جدة لأجلها، فهل يجوز أن نحرم من جدة؟ فالجواب إن مسألة التلاعب في العمرة هذه غير موجود واردة على الإطلاق، لأنك ستذهب في عبادة، فمسألة اللعب بالنيات، لعب بالنية ولعب بالعبادة، هذا غير وارد عند المسلم الجاد أبدا. أنت ذاهب إلى المنطقة الغربية بقصد إيش؟ ما هو قصدك في الذهاب؟ فإن قال أنا قصدي العمل، قصدي العمل، وقد يتيسر لي العمرة وقد لا يتيسر، أنا سأذهب لإنجاز عمل، هذا ذهابي الأصلي، والعمرة هذه مسألة محتملة عندي وليست مؤكدة، لم أنوي العمرة بالسفر، نويت العمل، لكن إذا حصل وقت اعتمرت، إذا فنقول إذن لا وجوب للإحرام في الميقات، وتذهب إلى جدة بملابسك وتقضي شغلك، وإذا زاد وقت تحرم من جدة من حيث أنشأت العمرة، تحرم من جدة وتذهب لأداء العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الناس الذين مكانهم دون الميقات فمهل من حيث أنشأ، مهل المكان الذي أنشأ فيه النية يبدأ يحرم فيه وينوي العمرة. لكن لو قال القائل أنا أريد أن أذهب للعمرة، أنا ناوي بالسفر العمرة، لا يمكن أذهب إلى المنطقة الغربية ولا آتي بعمرة، أنا نويت العمرة، لكن الشغل معها أيضا، عمرة وشغل، عمرة واجتماع عمل، عمرة وزيارة أقارب، نقول إذا نية العمرة موجودة، إذا يلزمك الإحرام من الميقات، يلزمك الإحرام من الميقات، لا مفر من ذلك. فإن قال أنا ما أستطيع أن أحضر اجتماع العمل وأذهب للشغل بالمناشف، وماذا سيقول عني الخواجات؟ فنقول إذن اجعل العمرة أولا، بكر قبلها بساعات، أحرم من الميقات، اذهب إلى مكة، هات العمرة، ثم ارجع إلى جدة وهات شغلك وارجع. فإن قال، وبعض الأعذار هذه بين قوسين، قال أنا سأحلق رأسي وأرجع بالبدلة إلى جدة وأنا أصلع، وأذهب إلى العمل وأنا أصلع، نقول لا مفر من الإحرام من الميقات. فإن كانت ظروفه تقتضي، عنده ظروف أو يحتاج أن يعمل شيء في جدة أولا، عنده ظروف أعمال معينة، فإن بعض العلماء قد جوز أن يجاوز الميقات بغير إحرام بنية العودة إلى الميقات، يجاوز الميقات إلى جدة بغير إحرام ويقضي عمله في جدة، ثم يرجع إلى السيل اللي عند الطائف الميقات قرن المنازل ويحرم منه لأنه هو ميقاته الذي لا يجوز له أن يتجاوزه بغير إحرام. وهذا مما أفتى به سماحة شيخنا العزيز عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وإن قال قائل ما ينفع نحرم من جدة، نقول جدة ليست ميقاتا لأهل الشرقية، جدة ميقات لأهل جدة، جدة ميقات لمن نوى من جدة ممن لم يكن عنده نية من قبل. أما أن تكون جدة ميقات لأهل الشرقية لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت لأهل البلدان فلا يجوز تعدي ما وقته الشرع وعينه. فإذا لا بد من الإحرام من الميقات، وإذا جاوزه بنية العودة إليه جاز ذلك. فإذا فعل ذلك جاهلا، قال أنا اعتمرت الآن وانتهيت واعتمرت وأحرمت من جدة، فنقول إذن يلزمك الدم لأجل أنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. ويا أخوان هذه عبادة لا بد أن تعطى حقها، لا بد أن تعطى العبادة حقها، إحرام من الميقات يعني إحرام من الميقات. وكذلك فإنه ينتبه إلى أن الدخول في النسك يكون بالنية في القلب فقط، والتلبية من شعائر العمرة والحج، وبعض العلماء أوجبها، ويحرص الإنسان على أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فإن كان الإنسان يخشى على نفسه أن يحبس أو يصيبه شيء في محذور معين، فماذا يفعل؟ يشترط، عنده مرض يخشى أن لا يستطيع أن يكمل العمرة، أو امرأة حائض مضطر محرمها ومضطر معه أن ترجع في وقت معين وتخشى أن لا ينقطع دم الحيض، وهذه من المشكلات الكبيرة عند بعض النساء، مسألة الحيض، ماذا تفعل بالحيض وهي تريد العمرة؟ الحائض إذا وصلت إلى الميقات تحرم مثلها مثل غيرها، مثلها تحرم مثل غيرها، تحرم. الحيض لا يمنع الإحرام، من كان يظن أن دم الحيض يمنع الإحرام فهو مخطئ، دم الحيض لا يمنع الإحرام أبدا، النية تنوي عند الميقات وتدخل في النسك، لا شعر أخذ من شعر ولا الأظفار ولا الطيب ولا قربان الزوج إلى آخره. هذه المرأة من المحتمل أن لا تستطيع إكمال العمرة وتضطر للرجوع، فهنا يمكن أن تشترط وتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حبستني، وإذا ما استطاعت أن تكمل تخرج من العبادة وترجع إلى البلد. لكن بعض الناس ماذا فعلوا؟ بعض النساء الحيض جاوزن الميقات بغير إحرام ووصلن إلى مكة بغير إحرام، وهذا خطأ كبير، ومن نوت من مكة فعليها دم كما بينا. بعض النساء ذهبن إلى مكة فجاءها الحيض وقد أحرمت بالعبادة، ثم لما أراد زوجها أن يرجع رجعت معه بغير عمرة، ثم لما جاءت إلى البلد أتاها زوجها، وهذه مصيبة أخرى، لأن التي تدخل في النسك لابد لها من إتمامه، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولا يجوز لها أن ترجع بغير إتمام النسك، وإن اضطرت للرجوع تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها، لا شعر ولا أظفار ولا طيب ولا قربان الزوج حتى ترجع مرة أخرى وتأتي بالطواف والسعي، لابد من ذلك، لابد من ذلك. وإذلك ينبغي أن تحسب للقضية حساباتها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار عادة المرأة في ترتيب جدول السفر. وإذا كان هناك متسع من الوقت أحرمت من الميقات وانتظرت في مكة حتى تطهر، ما تفعل شيء في مكة غير الذكر والدعاء، قراءة القرآن دون مس المصحف، وهي مأجورة على انتظارها لزوال حيضها ورفع عذرها، ارتفاع العذر، ارتفاع الحيض، ثم ارتفاع الدم، ثم تذهب تغتسل من الحيض وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. بعض الناس من الزحام أو ما، واحد قال ما وجدت مكان أضع الولد، ولدي معي ما وجدت مكان أضع الولد، رجعنا من غير عمرة وأتيت زوجتي، هذا خطأ الآن كبير. أحرم وقطع العمرة ورجع، أولا الإحرام هذا إذا تلبس به الإنسان لا يمكن أن يزول، لا يمكن إلا بالطواف والسعي، لازم، لا يمكن واحد يترك الإحرام، ما العمرة لا تقطع، مسألة واحد يترك الإحرام ويرجع هذه غير واردة في الشريعة، إلا إذا اشترط، إذا اشترط وقال فإن حبسني حابس في المحل حيث حبسني فإنه يرجع إذا وقع العائق الذي لا يمكن تجاوزه. ولذلك يشترط الإنسان إذا خاف، ما متى يشرع الاشتراط؟ إذا وجد المبرر للاشتراط. أما الإنسان يقول يمكن يصير حادث، يمكن يقع شيء، هذا ليس من السنة أبداً أن يشترط الاشتراط، إذا وجد مقدمات العذر، إذا كان متوقع الحصول، إذا كانت أسبابه قائمة فعند ذلك يشترط. وبالنسبة للأطفال فإنك إذا خشيت أن يكون الأطفال عائقاً فلا تحرم لهم ولا تنوي لهم العمرة، اجعلهم مرافقين يشاهدون المشاعر، يشاهدون العبادة، يتربون على هذه المشاهد العظيمة ويتأثرون ولك الأجر. وإن كنت ترى أنه يمكنك القيام بالعمرة لهم، فإن كان الطفل مميزاً 7 سنوات فأكثر يعقل يفهم معنى العمرة، يقال له قل انوي العمرة من الميقات، يجرد من المخيط الذكر، والبنت على حالها وملابسها المعتادة كأمها كالمرأة، ويؤمر الولد الذكر بأن والأنثى بالنية عند الميقات، فإن كان صغيرا ويريد أن يعتمر له قال لبيك بعمرة أحرم عنه أبوه ونوى عنه، وقال لبيك بعمرة عن فلان، لبيك بالعمرة لفلان وهو ولده الذي معه. أما إذا أراد أن يحرم عن ميت فإنه يقول لبيك بعمرة عن فلان وهو الميت، لبيك بعمرة عن أبي فلان الفلاني، وإن نسي الاسم فلا يضر، المقصود الشخص الذي في قلبه، لكن لبيك بعمرة عن فلان وينوي لولده ويحرم بالنيابة عن ولده، الولي ينوب عن الولد، الولي ينوب عن الصغير، ويجرد من المخيط وينتبه لقضية النجاسات فينظف الولد قبل الطواف لأنه لا يجوز أن يطوف وهو نجس. وقد رفعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا وصل الإنسان بعد ذلك والتلبية مستمرة طيلة الطريق من مطار جدة إلى الحرم، التلبية مستمرة إلى مكة ودخول مكة، يلبي ويلبي ما عن يمينه من شجر وحجر، يشهد له الشجر والحجر إذا لبى بالجن ليشهد له يوم القيامة، فالتلبية عبادة عظيمة. وبعض الناس يلبي فترة يسيرة ثم بعد ذلك ينقطع عن التلبية وينسى الموضوع، وبعض الناس يستحي أن يجهر بالتلبية في الطائرة، وهذا كله من فوات الأجر. يلبي لبي التلبية من أعظم شعائر الحج والعمرة. فإذا وصل الإنسان إلى مكة بعد أن رفع الرجل صوته بالتلبية والمرأة تسر بالتلبية إذا كان حولها أجانب، فإنه يغتسل لدخول مكة إذا تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند الميقات، والميقات بعيد عن مكة، ثم اغتسل لدخول مكة. فإن لم يتيسر فإن هذا الاغتسال مستحب ولا حرج عليه فيه في تركه. وإذا تيسر الدخول إلى مكة من الناحية العليا، من الثنية العليا المشرفة على المقبرة، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، فعل ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخل من أي طريق شاء ومن أي باب تيسر. فإذا دخل الحرم قدم رجله اليمنى وقال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ذكر آخر لدخول المسجد. ورفع ابن عباس يديه عندما رأى الكعبة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص لرؤية الكعبة. بعض الناس يعتقدون أدعية معينة ويشترون كتاب صغير من 5 ريال من خارج، أو بريالين من الأطفال خارج الحرم، ويفتح ويبدأ بالبدع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يدعو بما تيسر، وإن دعا بدعاء ابن عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، وإذا سمى قبل التكبير فلا بأس لصحته عن ابن عمر، وأما مرفوعا فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الله أكبر عند استلام الحجر، يستلمه ويقبله إن أمكن، ما أمكن استلمه بيده، ما أمكن استلمه بشيء كعصا أو ثوب، ما أمكن أشار إليه إشارة من بعيد ويكفي، ولا يزاحم عليه، لقول عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو حديث قوي. قارن بين هذا الحديث وبين فعل هؤلاء الطغام العوام الهوام عند الحجر الأسود، وانظر كيف يقتتلون، وربما سالت الدماء وانشقت الثياب وعلى السباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك مثل مواسم الزحام الشديدة هذه الإنسان يكتفي بالإشارة والتكبير، والله يعلم منه إذا كان لو كان رأى الحجر فارغا ماذا فعل، ويؤجره على ذلك أجر النية، لأن من استلم حجر بحق شهد له يوم القيامة، مسحه يحط الخطايا حطا مع الركن اليماني. إذن الله يعلم أنك لو رأيت الحجر ممكنا تقبيله والركن اليماني ممكنا مسحه ماذا كنت تفعل، ويأجرك على ذلك. ويطوف جاعلا البيت عن يساره، وليس هناك ذكر معين في الطواف إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مع استلام الركنين إن أمكن، فقط هذا الأذكار الواردة. فإن قرأ القرآن فحسن، وإن دعا فحسن، وإن ذكر الله فحسن، وإذا صمت فطوافه صحيح، وإذا تكلم بكلام مشروع فأيضا طوافه صحيح. يعلم جاهلا، ينهى عن بدعة. ترى ناس يمسحون أركان الكعبة كلها، بعض الناس يستلمون الجوانب، يستلمون الحيطان، حيطان الكعبة، بعضهم يشق ستار الكعبة، يريد أن يأخذ تذكارا معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان، على ما أحدثه الناس في هذا الزمان يشق شيئا من ستار الكعبة. نهي عن بدع، نهي عن محرمات، نهي عن منكر، عن تبرج مثلا، كل ذلك موضعه التعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر أثناء الطواف. وليس كذلك للطواف لفظ معين كأن يقول اللهم أني نويت أن أطوف 7 أشواط ونحو ذلك، فكل هذا من البدع. ويقترب من الكعبة ما أمكن، وإذا ازدحم صار الزحام شديدا ابتعد، ولو طاف من خارج الرواقات، من خارج الصحن فطواف صحيح، من الدور الثاني فطواف صحيح، من السطح فطواف صحيح، لا بأس بذلك. المهم أن يطوف داخل المسجد، داخل حدود المسجد الحرام، حول الكعبة، طاف بعض الأشواط من تحت وبعضها من فوق، فأيضا طوافه صحيح، بشرط أن يضبط المكان ويعلم المكان حتى لا ينقص عليه شيء من الأشواط. وبعض الناس يقبلون الركن اليماني، وهذا بدعة، المشروع هو استلامه فقط ومسحه. وبعض الناس يظن أن مسح الركن اليماني للتبرك، يعتقد أن مسح الركن اليماني للتبرك، وهذا غلط. مسحه للتعبد وليس للتبرك، مسحه للتعبد وليس للتبرك، تعبدا لا تبركا يمسحه. وبعض الناس يمسحه يمسح وجهه أو وجه ولده، وهذه بدعة أخرى. وإذا ما تيسر لا يشير إليه، بعض الناس يشيرون إلى الركن اليماني وهذا غلط، الإشارة للحجر الأسود فقط. الركن اليماني تيسر استلمه، ما تيسر يتركه ويمشي ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، ولا يشرع استلام أي ركنين الآخرين أبدا، ولا أي مكان آخر من الأماكن في الكعبة أو الحجر. بعض الناس يستلم ويمسح مقام إبراهيم، وهذه بدعة أخرى. وكذلك فإنه ينبغي عليه أن يجتنب مزاحمة النساء أو الالتصاق بالنساء ما أمكنه ذلك، وأن يستعيذ بالله تعالى من أي شر يمكن أن يحدث، وينتبه لعدم مدافعة الناس أو السب والشتم ونحو ذلك مما يحصل لبعضهم حول الكعبة عند بيت الله الحرام. وكذلك فإن الرمل الذي هو المشي السريع يكون في الأشواط 3 الأولى فقط، وإذا ما تيسر له للزحام لا بأس بذلك، 4 الباقية يمشي مشيا عاديا، ومع الزحام قد يضطر المشي البطيء في جميع الأشواط. وبعض الناس يخصصون دعاء معينا لكل شوط، وهذه من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيبا يقرأ فيما كتب من دعاء كل شوط، من هذه الكتب التي فيها هذه الأدعية والأشياء. وبعضهم إذا انتهى الشوط وما انتهى الدعاء وقف عند الحجر الأسود حتى ينهي الدعاء، ويعطل كل الناس الذين وراءه، وهذا أيضا من البدع. فليس هناك لكل شوط دعاء معين أبدا، وإنما يدعو بما تيسر، بما يحضره. وبعض الناس يتخذ مطوفا يطوف به يدعو وراءه، وبعض هؤلاء أجهل من الحجاج الذين وراءهم، ويعطون من كلمات بالقطارة، اللهم اللهم، لأن هو أصلا ما عنده ابتدائي، فلذلك جاء ينتهي امتهن هذه المهنة، ومن أجل خلق الله مسبل حليق باكيت الدخان في جيبه، وجاء يطوف بهؤلاء يلقنهم الأشياء ويخدعهم، يغرر بهم ليأخذ منهم المبلغ، وتراه ينظر إليهم بين الفينة والفينة يخاف أن يهربوا. وبعض الناس ينضمون إلى هؤلاء المطوفين، يظنون أن هذا يعني فعل طيب، ثم يحدث هنالك دعاء جماعي بصوت واحد، وهذا أيضا ليس من السنة في شيء، وإنما على الإنسان كل واحد يدعو بنفسه لنفسه. ولغيره ممن يريد من المسلمين. أما أنه يلتزم مع جوقة معينة وفرقة ومجموعة بدعاء بصوت واحد، وبعضهم يتطوع يأخذ الكتاب ويدعو بمن وراءه بمن معه من رفاقه، وهذا أيضا لا أصل له وليس من السنة في شيء، كل واحد يدعو لنفسه. وكذلك تغض الأصوات ولا يصيح صياحا. وبعض الطائفين يعملون عملا خطيرا، وهو أنهم يدخلون بين الحجر والبناء المبني للكعبة ويخرجون من المكان الآخر، فلا يكملون شوط كامل وإنما يطوفون بجزء من الكعبة، لأن هذا الحجر هو بقية الكعبة. بعض العامة يسمونه حجر إسماعيل، وإسماعيل ما درى عنه ولا علم به، لأن هذا من تكملة الكعبة. لكن قريشا لما قصرت بهم النفقة، لما جاء سيل وهدم الكعبة وأرادوا أن يبنوه من مال حلال، ما وجدوا إلا هذا الجزء بنيان لهذا الجزء الموجود الآن، الباقي أحاطوه بهذا الحجر، أحاطوه على أن هذا جزء من الكعبة ما استطاعوا أن يبنوه، وصارت تفاصيل وحوادث أخرى. المهم أنه الآن على ما كان عليه في بناء قريش، وإلا بناء إبراهيم عليه السلام كان كل الحجر داخل فيه. ولذلك إذا صليت داخل الحجر فأنت تصلي داخل الكعبة، فقط مكان التقويس القوس، مكان القوس ليس من الكعبة، وإنما داخل هذا الحجر كله من الكعبة. بعض الناس يدخلون من مكان بين الحجر والبنيان الموجود ويخرجون من الطرف الآخر في الشوط في الطواف، وهذا شوط ناقص، والعمرة غير صحيحة والشواط غير صحيح، لأنهم في الحقيقة ما طافوا إلا بجزء من البيت وليس بكل البيت. كذلك ينتبه الإنسان إلى أن يجعل الكعبة عن يساره. وبعض الناس إذا كان معه نساؤه تجده يعطي ظهره للكعبة لحماية النساء، أو يجعل الكعبة عن يمينه وهو يطوف يرجع إلى الوراء لحماية النساء، طبعا وهذا خطأ، فينبغي أن تكون الكعبة عن يساره، أن تكون الكعبة عن يساره طيلة الطواف. وبعض الناس ليسوا حكماء في الخروج من في نهاية الشوط السابع، فتجده سيخرج من الحجر الأسود ويشق الصوف شقا، أخرج يا أخي قبلها بقليل حتى يهون عليك الأمر، بدلا من أن تشق صفوف الناس ويتسبب ذلك في زحام بالغ وإيذاء. ثم أيها الإخوة، بعض الناس يمكثون واقفين فوق الخط البني عند الحجر الأسود، ومعروض الآن إزالة هذا الخط لأجل إراحة الناس. فهذا الخط وضع لبيان ليتبين الطائف أنه صار بمحاذاة الحجر، ولكن يكفي بالرؤية حتى لو ما نظرت إلى الخط، نظر الخط ليس واجبا. وبعض الناس ينظرون إلى موضع الأقدام وربما يتعثر وربما يتسبب في هلاك غيره بالنظر، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في خط، بمجرد النظر ينظر صار بمحاذاة الحجر، تقريبا المسألة تقريبية، يكبر يرفع يده ويكبر فقط، هذا الذي ينبغي لا أكثر من ذلك. فبعض الناس يقفون فوق الخط ويدعون، يعطلون من وراءهم من الحجاج ومسيرة الطواف، ويتسبب في زحام شديد. ولذلك إذا اقتربت من هذا الخط وجدت الزحام على أشده والناس لا يكادون يمشون من الخطأ، يظنون أن هناك دعاء فوق الخط الأسود، دعاء الحجر الأسود، دعاء الحجر فوق الخط، أو يكمل بقية دعاء الشوط، وهذا كله غلط في غلط، ليس من الهدي النبوي في شيء. ثم أيها الإخوة، ينبغي كذلك أن يبتدئ الإنسان من الحجر إلى الحجر، بعض الناس يبدأ قبل الحجر أو بعد الحجر، يعني الناس يبتدئ بعد الحجر، يبتدئ من باب الكعبة وهذا غلط، بعض الناس يبتدئ من باب الكعبة ويكون طوافه ناقص وغير صحيح. ينبغي أن يكون الطواف من الحجر إلى الحجر، فإذا أكمل سبعة أشواط فإنه يكون قد اكتمل طوافه، وهو عند ذلك إذا أنهى الشوط السابع يغطي كتفه الأيمن وينطلق إلى مقام إبراهيم، يصلي وراءه ويقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. إذا نسي شك في عدد الأشواط ماذا يفعل؟ فإنه يعمل ما غلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها ثلاث أتى بالرابع والخامس وهكذا. إذا شك ما درى هل هي ثلاث أو اثنين يجعلها ثنتين، يبني على الأقل إذا شك ولم يرجح شيئا. ولا تجوز الوسوسة، بعض الناس يوسوسون يكون متأكد أن سبع، يقول يمكن حصل خطأ، يمكن أخطأنا في العد، ويزيد ويقول زيادة الخير خيرين، وهذه بدعة، بدعة وبدعتين وليست من الخير في شيء. والتمسك بأستار الكعبة لا أصل له في السنة، وهو بدعة على ما بين العلماء رحمهم الله تعالى. أما الملتزم الذي يشرع التزامه فهو ما يكون بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا المكان إذا استطاع أن يلتزمه ويلصق صدره به بين الركن والباب وذراعيه وجهه عليه ويدعو الله تعالى فلا بأس، ولكن مع الزحام الشديد في الغالب لن يتمكن. أيها الإخوة، إن هناك أخطاء تقع في الطواف وتقع في خلف مقام إبراهيم، فبعض الناس يعتقد أنه لا بد من صلاة ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم بالتمام، وهذا غير صحيح، فإن الصلاة خلف المقام مع الزحمة الشديدة، وبعض الناس يجعلون دائرة، يطوقون المصلي بدائرة وكل واحد يأتي ويصلي والآخرون يطوقونه وهكذا، يعطلون الطواف، وهذا الظلم، الظلم حرام، لأن هذا المكان من حق الطائفين، الطائفون أولى به من المصلين، هذا مكان الطائفين، فلا يجوز تطويق الإنسان، جعل دائرة وازدحام الناس لا يجوز ذلك، ويشغلون مكانا واسعا. فإذا ضاق المكان عن الصلاة خلف المقام ابعد إلى الخلف، ارجع إلى الخلف ولو إلى الرواق، ثم لو صليت في أي مكان في الحرم ولو في السطح الركعتين جاز ذلك. هاتين الركعتين يستحب تخفيفهما وليس إطالتهما، والدعاء بعدهما ليس من السنة، السنة صلاة ركعتين والانطلاق إلى زمزم، وليس أن تدعو بعدهما ولا تطيل فيهما، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا الركعتان أيها الإخوة تجزئ في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. وكذلك بعض الناس يوقفون عند مقام إبراهيم ويدعون ويقولون دعاء المقام، وهذا من البدع أيضا. وكذلك فإن الإنسان يشرع له بعد انتهائه أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه ويدعو، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ماء زمزم لما شرب له، وقوله: إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فيشرب، لو شرب من هذه الحافظات الموجودة في الحرم فإنها من زمزم، يشرب منها ويتضلع، يشرب ويشرب ويتضلع ويصب على رأسه ويدعو الله تعالى عند شربه، فإن الدعاء عند زمزم، عند شرب ماء زمزم من مما رغب فيه الشارع. بعد الانتهاء من الشرب من زمزم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه وهو ذاهب إلى المسعى، وهذه سنة، لو ما استطاع أن يأتي بها فلا حرج، إذا مر من أمامه مرة أخرى بعد زمزم، يمر من أمام الحجر يشير إليه ثم يذهب إلى جهة الصفا. إذا دنا من الصفا ماذا يفعل؟ يقرأ قول الله. إذا دنا، ما هو إذا صعد، إذا دنا من الصفا الجبل، ولاحظ الآن أن أكثر سفح الجبل مبلط، ما بقي من الجبل إلا شيء يسير، والمروة تكاد تكون قد اختفت، مبلط بالبلاط. فمتى يبدأ الجبل؟ من الطلعة الموجودة هنا بداية الجبل. فإذا اقترب من الجبل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول بعد نهاية الآية: نبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بذكر الصفا أو بالمروة؟ بذكر الصفا. إذا نبدأ بالصفا، يرتقي على الصفا حتى يرى الكعبة، يواجه الكعبة فيستقبل الكعبة. والآن مع وجود الأعمدة الكثيرة لا يستطيع ربما أن يراها إلا من بعض الزوايا الصعبة، وربما من الدور الثاني يراها أكثر من أسفل. المهم الأفضل لا شك السعي من الدور السفلي، لا شك أن الأفضل الخروج من خلاف العلماء السعي من الدور السفلي، وإن سعى من أعلى فالراجح الجواز. فإذا وقف فوق الصفا واستقبل الكعبة فإنه يوحد الله بقوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد، ويكبر ثلاث مرات. يوحد الله ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات ويكبر. يتخلل التكبيرات والتهليلات هذه الدعاء، فعندك تهليل وتكبير ثم دعاء، تهليل وتكبير ثم دعاء، تهليل وتكبير ثم تنزل إلى المروة. الوقوف على الصفا والدعاء سنة، فلو أنه ما استطاع أن يأتي بها شق عليه لا حرج في تركها. وأيضا لا يوجد نية ينطق بها يقول نويت أن أسعى سبعا ونحو ذلك، لا، ليس من السنة في شيء. والإشارة إلى الكعبة كما يشير للصلاة يحتاج إلى الدليل، أما أن يدعو يرفع يديه في الدعاء يهلل يكبر ثم يرفع يديه يدعو يستقبل الكعبة فهذا من السنة. وينحدر إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأخضر سعى سعيا شديدا على قدر الإمكان، قد يكون هناك زحام ولا يتيسر له أن يسعى سعيا شديدا. كان بين العلمين الأخضرين وادي من زمان، وادي قطعته هاجر رحمه الله شدا، ولذلك نقطعه شدا بعزيمة، جري بعزيمة بشدة، لا يقطع الأبطح إلا شدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين العلمين الأخضرين، وهذا للرجال، وللنساء ليس هناك جري ولا هرولة. إذا كان الرجل مع زوجته يخشى أن يفقدها في الزحام لا يهرول ويتركها، وإنما يمشي معها. ولا يهمل هذا لأنه من السنة، يحافظ عليه قدر الإمكان. وكذلك فإن الرمل هذا فقط بين العلمين الأخضرين وليس في كل السعي، بعض الناس يريدون أن ينتهوا بسرعة. استمتع بالعبادة يا أخي، استمتع بالعبادة وطبق السنة ولا تشق على نفسك. وكذلك لا يؤذي الساعين، فأحيانا مع الناس مع الجري لا يهم أن يضرب من أمامه وهو يجري، وهذا من إيذاء المسلمين وهو حرام. وكذلك فإن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة تقال فقط في البداية عند إرادة صعود الصفا، وليس هناك مرة أخرى تنبيه، ليس هناك دعاء خاص ليقال بين الصفا والمروة أو دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كل هذا من البدع. وإنما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ثبت عن جمع من السلف. يبتدئ بالصفا وينتهي الشوط السابع أين؟ في المروة. فوق المروة في الشوط السابع لا يوجد تهليل ولا تكبير ولا دعاء، إذا انتهى الشوط السابع فقد تمت عمرته، وبقي له تقصير شعره أو حلاقة حلق الشعر. فالبدء بالمروة خطأ كبير ويسبب نقص شوط، ذهابا شوط وراجع شوط. بعض الناس يظن مسكين أن الذهاب والعودة شوط فيطوف 14 شوطا ويهلك نفسه. كذلك فإن صعود الجبل إلى آخره ليس من السنة، وبعض النساء يصعدن ويزاحمن الرجال إلى أعلى الجبل، وليس كذلك. ومن يصعد الإنسان الصفا يدعو عليه، وليس أن يصل إلى آخره. وكذلك فإن الإنسان المسلم إذا تم له سبع أشواط فإنه يبقى عليه الواجب وهو حلاقة شعره أو تقصيره. حلق الرأس أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن حلق شعره ثلاثا، والتقصير جائز، وقد دعا لهم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والله بدأ بالمحلقين فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالتحليق أفضل. من الأخطاء التي تحصل أن بعض الناس يقصر من جهة واحدة من جهة واحدة من الرأس، وهذا غير صحيح، فيجب أن يقصر من جميع الرأس. وعندما نقول من جميع الرأس لا يعني من كل شعرة، من جميع الرأس يعني يعمم الشعر بالتقصير من اليمين واليسار والأمام والخلف والوسط، من جميع نواحي الرأس، ولا يعني ذلك لازم من كل شعرة. فإذا قصر عند الحلاق أو حلق رأسه فهذا مفروغ منه، يكون قد فعل ما يجزئ بالتأكيد. والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قيد أنملة، فإن كان شعرها لا ينجمع كله وهو مدرج كما يفعلونه في بعض القصات، جمعت من أمام وقصت، من خلف جمعت وقصت قيد أنملة، وبذلك ينتهي التحلل. وأما من نسي تقصير الشعر والأخذ من الشعر حتى رجع إلى بلده فإنه يقصر متى تذكر، متى تذكر يقصر شعره فورا، يلبس المناشف، يتجرد المخيط ويقصر شعره، والمرأة ما تغير شيء، تقص فقط، تقص فقط. وبذلك لا جهل، جهل واحد يعني ما نسي التقصير ولبس الثياب ثم تذكر فخلعها، لبس المناشف وقصر، ما عليه شيء. فإذا أتى أهله فعليه دم في هذه الحالة وعمرته صحيحة. هذا نهاية الكلام عن مناسك العمرة، مع التنبيه عن كثير من الأخطاء التي تحصل للمعتمرين. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وإلى إجابة سريعة عن بعض الأسئلة، زوجتي تريد العمرة وأنا لا أستطيع السفر معها، إذن تبقى بارك الله فيك وفيها حتى تتمكن أو تجد لها محرما. المعتمر مجاب الدعوة، هل يكون مجاب الدعوة حتى لو مكث أكثر من 10 أيام؟ نعم، ما دام هو في النسك فدعوته مجابة من أول الإحرام إلى نهاية التقصير. يقول لبس الحذاء الكنادر، نقول بس أنك لا تلبس ما يغطي الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق، لا تلبس ما يغطي الكعبين. الجوارب للنساء نعم، للرجال لا. فأي حذاء تلبسه لا يغطي الكعبين يجوز لك أن تلبسه. سوف أذهب إلى جدة بقصد تغيير المسكن وأصبح مقيما هناك، هل أحرم من جدة؟ نعم، إذا أصبحت من أهل جدة تحرم من جدة. أخذت عمرة وأنا مريض بسلس البول، مريض بسلس البول يتوضأ بعد الأذان ويذهب يطوف، وإذا كان الطهارة إذا كانت شرطا للطواف فإنها ليست شرطا للسعي، لو خرج منه ريح وهو يسعى فعمرته صحيحة، الطهارة شرط للطواف فقط. صاحب السلس، سلس البول أو سلس الريح، فهو يتوضأ بعد الأذان ويذهب ويطوف، المهم أن يقع الطواف، أن يقع الطواف في حال الطهارة. ويجوز الإنسان أن يقوم بالفريضة والنوافل بين الأذانين بنفس بالوضوء نفسه ولو كان صاحب سلس. كيف تغطي المرأة وجهها في العمرة والحج عند الأجانب؟ بأن تسدل على وجهها الخمار ويأخذها محرمها بيده يقودها بين الناس. يقول توجهنا إلى لأداء العمرة في العشر الأواخر وعدنا لقضاء عطلة العيد في جدة، وخلال وجودنا هناك في جدة رغبنا في زيارة الحرم تطوعا، هل يلزمنا الإحرام؟ أبدا، تنزل الحرم تصلي فيه الصلاة 100,000 صلاة وترجع إلى جدة، تنزل مرة أخرى تصلي في الحرم ترجع إلى جدة، لا حرج في ذلك البتة. ولا يلزم دخول مكة بالإحرام ما دمت قد أديت العمرة والحج، لا يلزمك أن تدخلها بإحرام مرة أخرى إلا إذا نويت عمرة جديدة وحجا جديدا. الإحرام من الطائف صحيح، ويذهب إلى جدة على إحرامه ثم يذهب إلى مكة لا بأس، هل يجوز وضع قماش بين الفخذين أثناء الإحرام لمنع حدوث الحرقان؟ لا بأس بذلك، ولو وضع دواء أو وضع مرهم أو شيء أيضا لا بأس بذلك. يقول: مدرسي نصراني يريد أن يعتنق الإسلام، ولكن هناك سببان يمنعونه على حسب قولي. أولا أنه يحب سماع الموسيقى والإسلام يمنع من ذلك. ثانيا أنه يحب أمه كثيرا وهي قسيسة، وإذا أسلم سوف يغضبها وأن سوف تحرمه من الميراث. طبعا هؤلاء الكفار أناس دنيويون يفكرون في الدنيا، هذا يمتنع عن الموسيقى من أجل الموسيقى والميراث ويمكن يخلد في النار أبد الآبدين، يعرض نفسه للخلود في النار، يجب عليه أن يسلم. وتنصح وتقول: أسلم يا أخي ولو سمعت الموسيقى، فسماعك معصية لكن بقاءك على الكفر، هذا بقاءك على النصرانية كفر أكبر يجعلك تخلد في جهنم إذا مت على ذلك. والميراث إذا أردت أن تسر إسلامك عن أمك ولا تخبرها بذلك فلا بأس، ولا يجب عليك أن تعلن عندها أنك أسلمت. ويذكر بقضية الآخرة خير من الدنيا. هل واجب عند بداية السعي قراءة الآية؟ هذا من السنة، صعود الصفا والمروة في كل شوط سنة وليس بواجب، فلو قطع المسافة بين الجبلين فقط أجزأه ذلك، المسافة بين الجبلين فقط أجزأه ذلك، والصعود سنة. هل نكبر عند المرور بالحجر الأسود في آخر الشوط السابع؟ الجواب نعم لعموم الحديث. إذا دخلت الحرم وهم يصلون قيام الليل هل أصلي معهم ثم أدي العمرة؟ نعم، وإن أديت العمرة وهم يصلون قيام الليل فلا بأس بذلك. طاف حول الكعبة وفي الشوط الثاني نقض وضوءه، إذا توضأ يعيد الطواف من أوله أو يكمل؟ لا طبعا يعيد الطواف من أوله، يعيد الطواف من أوله لا يكمل وقد فسدت الطهارة. هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة ورد السلام في الصلاة؟ لا طبعا، ولكن في الطواف لا بأس بذلك. هل يحق للرجل منع زوجته من الذهاب للعمرة في رمضان؟ أما عمرة الفريضة لا يحق له أن يمنعها، إذا وجدت محرم تتركه وتذهب، هذه عمرة الفريضة وحج الفريضة، لكن عمرة النافلة وحج النافلة لا يجوز لها أن تذهب بغير إذنه مطلقا، وهو يمنعها إذا صار في ضرر ذهابها كالأولاد أو على الأولاد أو على البيت، وإذا كان ما عليه ضرر ولا على الأولاد والبيت والمرأة معها محرم مأمون ذهابها فلماذا يمنعها من الخير ويؤجر على سماح لها بالذهاب؟ هل الكفارة المغلظة في جماع الزوجة في نهار رمضان تجب على كل يوم؟ هذه المسألة العلماء فيها أقوال، نعم تجب عليه في كل يوم جامع فيه، عن كل يوم صيام شهرين ليذوق وبال أمره. هل يمكن جمع عقيقتين في وقت واحد؟ نعم لا بأس بذلك. هل الذي عليه ديون يجوز أن يعتمر؟ إذا كان لا يضر بالدين فنعم يجوز له أن يعتمر، ولعل العمرة تكون سبب في قضاء دينه. أما إذا طولب فلا شك أن ما سيدفع للعمرة دفعه في الدين أولى وأوجب. ما المسافة التي تكون بين العمرة والثانية؟ ليس هناك مسافة معينة، فلو أن إنسان مثلا ذهب في أول رمضان واعتمر ثم رجع فتوسلت إليه أخته أو عمته أن يذهب مع محرم، فذهب معها في وسط الشهر وسوف فعل عمرة معها ورجع، وفي آخر الشهر بلغت بنته فذهب معها لعمرة فلا بأس بذلك. ليس هناك وقت معين ملزم الإنسان أن لا يعتمر إلا بعده، ما دام سفرة جديدة فلا بأس أن يعتمر فيها. ماذا يفعل المعتمر في الطائرة إذا وصل إلى الإحرام وليس لديه إحرام مناشف ملابس؟ كأن يكون وضعها في شنطة العفش مع المخفي مخزن الطائرة، لما وصل إلى الميقات قبل أن يصل الميقات فتح الدور الكيس ما فيه راح في الشنطة، ولا يمكن طبعا إيقاف الطائرة الآن. فإذا هذا الشخص إذا عد الميقات من غير إحرام ليشتري مناشف في جدة أو يخرج المناشف في الحقيبة في جدة مشكلة، ولذلك يحرم يحرم عند الميقات بثيابه ويزيل ما يمكن إزالته من المخيط، يعني مثلا غترة يشيل، الطاقية يزيلها، القميص مثلا إذا أمكن أن يزيل القميص الداخلي يزيل، يبقى على الثوب وما يستر العورة تحته، جوارب يزيل ويحرم بها وهو الآن في حال اضطرار. ماذا عليه؟ إذا نزل جدة يغير الملابس، يلبس المناشف، ثم عليه مخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. مخير بين هذه الثلاثة، يفعل أي شاء، لأنه اضطر إلى لبس المخيط. هل يمكن أن أجعل أمي تركب في سيارة أخرى غير السيارة التي أقودها؟ نعم، ما دمتم ستنطلقون معا في سيارتين أو قافلة، فيمكن أن تجعل والدتك في سيارة أخرى، لا حرج في ذلك، لأنك معها، أنت معها، لكن هي في الأمام أنت في الخلف أو العكس، أنت معها، المحرم أنت معها، ما دام ليس هناك عليها فتنة أو خوف. أرى أن نكتفي بهذه الأسئلة حتى لا يطول بنا المقام كثيرا أكثر من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.